الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا الثاني في هذه الرسالة، وهي الوسائل إلى أهم المقاصد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله.
نعم، تحت عنوان الجزاء من جنس العمل. ومن يستعفف يعفه الله، أي من يعف نفسه يعفه الله سبحانه وتعالى ويحبب إليه العفة وييسر عليه ذلك. ومن يستغني يغنه الله، أي من يستغني بالله عن غيره أغناه الله عن غيره. ومن يتصبر يصبره الله، أي من يعالج الصبر ويلتزمه يرزقه الله عز وجل الصبر حتى يصبح سجية له. فهذه كلها إذن أسباب تسلم إلى نتائج، وأعمال تسلم إلى جزاء. فمن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله عز وجل، وهكذا. نعم. أي طه؟ أي نعم. ما في مشكلة، هذا أمر مشروع. الآن هو بيرجو أمر مشروعا ولا ممنوعا؟ طيب، أمر يخدش الإخلاص؟ لا، فلا شك أنا أفعل ذلك حتى يقضي له عز وجل حاجته. أمر مشروع، ما في مشكلة، فهذا جائز. لكن الأكمل أن تفعل ذلك تعبدا لله، وتجعل هذا المردود أثرا ويكون تابعا. لكن تجعل مقصودك الأول هو حقوق الأخوة، التعبد لله عز وجل بقضاء أخيك، وهذا جزاء. لكن يجوز أنك تفعل ذلك من أجل أن تقضي حاجتك وكذا، ما في مشكلة، هذا جائز. نعم. اللهم أعط منفقا خلفا، أي غرض مشروع. القاعدة ما هي؟ إذا رتب الشارع على العمل جزاء وفعل الإنسان هذا العمل طلبا للجزاء فهذا أمر محمود، لا إشكال فيه. لكن الأكمل أن تتعبد الله عز وجل بكل هذا، يكون مرادك التعبد. تتصدق عبادة، تقضي حاجة أخيك عبادة، تستر على أخيك عبادة، ثم هذه تكون مكافأة لك. عبادة تقصد بذلك التقرب إلى الله، الثواب من الله، الأجر من الله. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله.
نعم.
تعالى
نعم، أي هذا جائز، هذا جائز، لأن الشرع دل على هذا، والقاعدة معانا، الشرع جعل هذا من الجزاء. نعم، فأنا أتعبد من أجل هذا الجزاء. لكن من تعبد الله عز وجل لوجه الله عز وجل ولقصد التقرب إلى الله ونيل الأجر وكذا، ثم يكون هذا تبعا، هذا الأكمل. نعم، ولا لا يريد حسنات. في فرق بين لا ينوي زيادة الرزق، ينوي زيادة الرزق، و فيكون هذا قد يحصل له مراده فهذا جائز، وبين هو لا يريد حسنات، يقول يا رب أنا لا أريد حسنات، أريد أرزاق، وما أظن أحد يقول هذا. نعم.
قال: ومن قوي توكله على الله كفاه أمر دينه ودنياه.
نعم.
ومن توكل على نفسه أو على غيره وكله الله إلى ما توكل عليه وخذله ولم يتم له مطلوبه.
نعم. فمن توكل على الله كفاه الله أمر دينه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذا من توكل على الله كفاه الله، ومن توكل على غيره وكله الله إلى غيره، وكله الله إلى غيره. نعم.
ومن نوى الخير والنصيحة للخلق يسر الله أمره وأثابه بالجزاء الجزيل. نعم. ومن نوى الشر والغش للخلق تعصرت عليه أموره وجوزي بالعقاب الوبيل.
نعم لا شك، من نوى الخير والنصيحة للخلق وأن يكون الخلق على خير يسر الله عز وجل أمره وأثابه. طب ومن نوى الشر والغشة للخلق تعثرت عليه أموره وجزي بالعقاب الوبيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التواضع وحسن الخلق ينالان بالرغبة في مكارم الأخلاق ومعرفة ما لها من الثمرات الجليلة ومعرفة النفس ومجاهدتها وتمرينها على ذلك، يدرك به كل خلق جميل أو يدرك به كل خلق جميل، كما أن إعجاب الإنسان بنفسه وسكر الرياسة والحمق جالبات لسوء الخلق.
الله أكبر. سكر الرياسة، سكر التصدر، فإنه سكر يصدك عن معرفة الحق والانقياد له، فمن أجل هذه الرياسة قد تعصي ربك سبحانه وتعالى، من أجل هذه الرياسة قد ترد حقا وتقبل باطلا، هذا سكر الرياسة، سكر المنصب، سكر التقدم على الناس. نعم. فالتواضع وحسن الخلق ينالان بالرغبة في مكارم الأخلاق ومعرفة ما لها من الثمرات الجليلة. إذا ما الطريق إلى مكارم الأخلاق؟ الطريق إلى مكارم الأخلاق التواضع وحسن الخلق. نعم.
قال: المثابرة على الأعمال والصبر عليها والثبات وعدم اليأس أسباب لحصول نتائج الأعمال وثمراتها.
نعم. المثابرة على الأعمال والصبر عليها والثبات وعدم اليأس أسباب لحصول نتائج الأعمال وثمراتها. إذا أردت نتائج الأعمال وثمرات الأعمال، وإذا أردت أن تحصل من أعمالك الثمرة، فعليك بالمثابرة على العمل والصبر عليه والثبات عليه. المثابرة على العمل والصبر عليه والثبات عليه. نعم. لأن الإنسان لا يتم له مراد من العمل إذا مل في الطريق وترك العمل، فحينئذ ماذا؟ لا يتم له عمل. إنما العمل يتم بماذا؟ بالمثابرة عليه، بالصبر عليه، بالثبات عليه. ولهذا تحمل حتى تنتج. ألا ترى الزارع في أرضه حتى يحصل الثمار في آخر الموسم كم يقدم بين يدي هذا؟ مثابرة وصبر ومجاهدة وغير ذلك. ألا ترى أن طالب العلم يحصل العلم في صدره بعد مجهوده في الحفظ والمراجعة ومعاودة المحفوظ شيئا بعد شيء وغير ذلك حتى يتم له مراده؟ إذن إذا أردت أن يكون في صدرك علم فعليك بالمثابرة والصبر والحفظ والمراجعة وغير ذلك. إذا أردت أي خلق طيب وأي عمل جليل لابد أن تثبت وأن تصبر وأن تثابر. نعم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وفوق ذلك صابروا وفوق ذلك رابطوا، وكل ذلك من تقوى الله. نعم.
قال: وضد ذلك سبب للخيبة.
وضد ذلك سبب للخيبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: توطين النفس على الواردات الكريهة سبب لسهولتها وعدم الانزعاج لوقوعها. ومن القواعد الأساسية قول الشاعر: وقل من جد في أمر
تطلبه
وقل
من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. هذه قاعدة عظيمة جدا. توطين النفس على الواردات الكريهة سبب لسهولتها وعدم الانزعاج لوقوعها. يعني إذا وطن نفسك على ماذا؟ وطن نفسك على المكاره، وطن نفسك على الصعاب، اعرف طبيعة الطريق، اعلم أن هذا الطريق مليء بالعقبات ومليء بالسدود، فإذا وجدت ابتلاء أو وجدت عقبة صبرت لأنك عملت حسابها. إن وجدت سهولة ذك من فضل الله، إن وجدت صعوبة هذا أمر متوقع. حينما تسلك طريقا وتقول هذا الطريق ممهد وتسلك لأن أعلى ما يكون من أنواع التمهيد، لو أنك وجدت صعوبة فيه ماذا؟ ربما تكون عائقة، لكن حينما تعمل حسابك على الصعب فوجدت فأنت قد وطنت نفسك على ذلك، فإن وجدت سهلا فذاك فضل الله، يسر الله عز وجل. يعني حينما تسلك أي عمل من الأعمال وطن نفسك على هذا. ولهذا دائما نقول بأن معرفة طبيعة الطريق يعين على سلوكه. أنت آمنت، أنت تسننت، أنت صرت من دعاة السنة، وطن نفس، سب، شتم، طرد، سجن، حرمان، ربما قتل في بعض الأحيان. إذن هذا كله وطن نفسك عليه. حينئذ لما تجده فأنت قد وجدت شيئا أنت تتوقعه، وليس غريبا عليك ولا بعيدا عنك. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لا تكن كالذين قضى الله فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. يبقى وطن نفسك على هذه، فهذه فائدة لم أجد سبحان الله في طريق الدعوة أنفع منها، أنفع منها، أنفع منها. حينما تكون خطيبا توقع من يعيبك، لا تتوقع من يمدحك، لا تنتظر. إذا كنت خطيبا وتلزم المنبر على منبرك وتصلي وأنت خارج أن الناس تعالى يا شيخ، والله يا شيخ أول خطبة نسمعها من كذا، والله يا شيخ أنت وأنت، لكن توطن نفسك أن تسمع الخطيب ده ما يجيش مرة تانية، مش عايزين نسمعه تاني، الخطيب ده كذا مشاكل. أول ما وإذا ما حصلتش في المسجد هذا، أول ما تعود إلى بيتك تلاقي واحد بيتصل عليك المسؤول عن المسجد، المسؤول عن المسجد تجده بيتصل عليك، يعني جزاك الله خير، إحنا الرجل صاحب المسجد كان مسافر وجاء فبقول أنا هاخد شهرين كده، إيه يعني أخده في المسجد، فبلاش تجيب حد بقى، خلاص أنت خدت الكرت الأحمر، فوطن نفسك على الكرت الأحمر. جاك أصفر أهو فيه، جاك أخضر طيب، لكن وطن نفسك على هذا، لكن توطن نفسك على ثناء ويأتيك مدح سيثبتك. ولهذا أول كلمة سمعها النبي صلى الله عليه وسلم في عمر الدعوة كانت ماذا؟ كانت ماذا يا إخواني؟ ها؟ كانت ماذا؟ ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، مع أنه في قومه ماذا؟ الصادق الأمين. طب إذا انضاف إلى ذلك النبوة، إذا كان هو صادق أمين بلا نبوة، طيب مع النبوة يبقى أعلى. لا، وطن نفسك على ماذا؟ على هذا الأمر، ألا وهو ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال ومخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عود. وكما قال الغلام لما ظهر فضله، قال له الراهب يا بني إنك اليوم أفضل مني ولكنك ستبتلى. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإذا أراد الله عز وجل نشر دعوة وكذا وكذا، ها، قيض لها من يعين، فتح لها باب عدو، وباب عدو قوي، لأنه باب العدو القوي هيقابله نشر قوي. حينما تعاد في بلدتك هتنتشر الدعوة في البلد، لكن حينما تعاد عالميا ستكون الدعوة عالمية. شوف هذه طبيعة. ماذا يقول ابن تيمية لو تأتي بعبارة ابن تيمية؟ شوف، إذا أراد الله سبحانه وتعالى نشر الحق قيض له من يعادي، وقوة العداوة على قدر قوة الدعوة، فكلما كانت العداوة أقوى كلما كانت غلبة الدعوة وانتشار الدعوة أقوى. طب أما تعرف أنت هذه الأمور وهذه المسلمات وهذه الحيثيات، تصبر إن وجدت ولا تمل ولا تنصرف؟ فمهم جدا معرفة الطبيب. احنا بنعرف داخلين للطبيب ونقول للطبيب عند غرغرينا، انا داخل وعارف انه يقطع اليد، ولهذا لما بيطلع بيبقى كل هم ايه؟ سلامته بعد قطع اليد. ولهذا اكافئ الطبيب واجيب له شهادة التقدير كمان اذا لم تحصل مضاعفات لها. لكن لما يكون داخل المريض ليحصل نجاته من قطع اليد فقطعت اليد، أصبت بالغم، ده أنت توقع أعلى شيء، فإن حصل الأقل الأيسر فذاك فضل الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه أقام من يعارضه فيحق الحق بكلماته ويقف.
ومن سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه ها؟
أقام من يعارضه.
أقام من يعارضه، يا الله. ها؟
فيحق الحق بكلماته ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.
وانتبه للمردود الدقيق جدا جدا جدا. قد يظن واحد أيوة الحمد لله، يبقى إذن الحق الآن ها؟ لما قام الباطل يعارضه سيظهر إيه؟ الحق والناس هتستجيب. هو قال الناس هتستجيب؟ اقرأ تاني كده. هو قال هيستجيب؟ قال هيظهر الحق. طب وهذا الحق لكل أحد، لمن أراد، ولولا لما عرف الناس الحق. يبقى انتبه، يبقى العقبة ظهور الحق الموجود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. أما الاستجابة فلا تبالي أيضا، فلا تبالي. ها قال:
قال ومن سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه أقام من يعارضه.
إظهار دينه، مش كثرة المستجيبين، مش كثرة العدد. إذا أراد إظهار دين ها؟
أقام من يعارضه فيحق الحق بكلماته ويقذف بالحق على الباطل.
واضح يا أخوان؟ واضح. بدعوة محمد بن عبد الوهاب في عصرنا وزماننا في العصور المتأخرة ظهرت دعوة إيه؟ التوحيد على دعوة الشرك. كم دعوة دين يستجيب؟ لا تنظر إلى هذا، المردود هو هذا. فيفتح الله عز وجل قلب كل من أراد الحق، كما قلت لك في قضايا كثيرة جدا. كل حدث لما بتنزل أنت وتضع قدما للسنة في أرض باطل، يبقى إذن إيه؟ سمع الناس عن السنة. ولهذا تجد بلا عقل، بلا عقل هؤلاء ماذا ينشرون؟ الحق على إنه عيب، ويعارضون، وكل واحد بقى عايز يشتهر، هات وكذا، وهو لا يدري المسكين انه ينشر الايه. انا ما نجي لحل. انا في درس امس في الفجر جابوا لي ورقه: الحق ده مبتدع مات. احنا طبعا عندنا الطريقه، هنعمل ايه؟ هنمسكه بقى ها؟ يبقى هنظهر بدعته ونرد عليه واظهار هذا الفرح بموت الايه؟ المبتدع. فنظرت الورقه فاذا في هذا، قلت لا 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 لا، ده يطبق. اشوفه وضعته هنا، اقول لكم على حاجه ده انا مزقه كمان، هذا مغمور اصلا. يبقى انت تريد ان تنشره، تعلق عليه، يبقى انت بتنشر ايه؟ منهجه. فهؤلاء لو كانوا يحسنون اداره الامر حتى في باطلهم لما نشروا كلمه لك، لكن يتفنون في نشرها فيحتلوا الحق بجوار الباطل. تذكرون مقطع الاول، وكان مقطع جيب سنن، كان طبعا ولا واحد باثني. تعالوا الان بعد مقطع السنوار، اكثر المعلقين على السنوار لا على العائدين من مقطع من جيب السنن: احنا ظلمنا هذا الرجل، احنا اخطأنا في هذا الرجل، هذا الرجل كذا وكذا. تبين لنا الحق كثير، عشرات من هؤلاء. ولكن ده ليس هو المطلوب. المطلوب ماذا؟ أن توجد للحق مكانا في أرض الباطل، حينئذ سيزهق الحق بحجته ويعلو. ولهذا من الذي يعارضك؟ من يسب، لكن من يقمع حقك لا. ويبقى السنة دامغة لكل من يرد عليه. هذه سنة كونية تخضع لما يسمى بمعرفة طبيعة الطريق. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: تعلق القلب بالله وحده، واللهج بذكره، والقناعة أسباب لزوال الهموم، أسباب لزوال الهموم والغموم، وانشراح الصدر، والحياة الطيبة، والضد بالضد.
نعم.
فلا أضيق صدرا وأكثر هما فلا أضيق صدرا ولا أكثر هما ممن تعلق قلبه بغير الله ونسي ذكر الله ولم يقنع بما آتاه الله.
الله أكبر. إذا أردت أن تكون أشرح الناس صدرا وأطيب الناس حياة وأسعد الناس، فعليك بتعلق القلب بالله وحده واللهج بذكره. الله أكبر. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوب بذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والضد بالضد، فأضيق الناس صدرا من ابتعد عن ذكره ومن تعلق بغيره. نعم.
قال: والتجربة أكبر شاهد. قال رحمه الله تعالى: حسن النية والإخلاص لله سبب لتيسير الأمور ونجاح الأعمال وكثرة فوائدها وثمراتها، والضد بالضد
كذلك أيضا. ها، إذا أردت تيسير الأمور ونجاح الأعمال فعليك بماذا؟ بحسن النية والإخلاص لله عز وجل. يبقى حسن النية والإخلاص لله طريق لتيسير الأمور ونجاح الأعمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدعوة بالحكمة والتربية بالحكمة والتعليم بالحكمة سبب للنجاح.
الله أكبر. الدعوة بالحكمة والتربية بالحكمة والتعلم بالحكمة سبب للنجاح. إذا أردت سبب النجاح في الدعوة فعليك بالحكمة، إذا أردت سبب النجاح في التربية فعليك بالحكمة، إذا أردت سبب النجاح في التعلم فعليك بالحكمة. وما الحكمة التي قال الله عز وجل فيها: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما الحكمة؟ أن تضع الأمر في موضعه الشرعي، هذا هو الحكمة. الحكمة أن تضع الأمر في الموضع الشرعي. نعم.
قال: ومعنى الحكمة وضع الأشياء في مواضعها.
إيه نعم.
وتنزيل الأمور منازلها وإتيان الأمور من أبوابها وطرقها، ودعوة كل أحد بما يليق به ويناسب حاله، وتعليمه ما يستطيع فهمه ويتحمله ذهنه، وتربيته بالتدريج بالأسهل فالأسهل.
إيه نعم.
والتوفيق
هذه بيد الحكمة. الله. نعم. والتوفيق بيد الله. هذه الحكمة في الدعوة والحكمة في التربية والحكمة في التعلم. بعض الناس يظن أنك لو جهرت بالحق وعرضت أهل الباطل أن هذا خارج عن الحكم. انتبهوا، مسألتان مهمتان في الدعوة إلى الله عز وجل. فبعض الناس يعتبر أن مما يعارض الحكمة أنك تبين الباطل وتبين أهله وتبين كذا وكذا، هذا ما يعارض الحكمة. علينا بالحكمة فلا تذكر أحدا، علينا بالحكمة فلا تتكلم في جماعة، علينا بالحكمة فلا نريد التصادم مع الجماعات وكذا، علينا بالحكمة علينا بالحكمة. نعم يا إخواني، لا، الحكمة هي ماذا؟ لابد أن نتفق على مفهوم الحكمة أولا. ما الحكمة؟ الحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها، هذه الحكمة. طيب، حينما يكون هناك باطل دمغه من الحكمة ولا تركه؟ دمغه، هذا من الحكمة. كذلك القاعدة الثانية، قاعدة درء الفاسد وجلب المصالح. فكذلك إن بينت حال الناس، إن بينت إخوان حال الإخوان في البلد وأقاموا عليك، يبقى ده معارض للمصلحة، ويبقى أنت جلبت علينا مفسدة. إن بينت حال الصوفية، يبقى أنت جلبت علينا مفسدة ودفعت مصلحة. هذا غلط. ليه؟ لأنك لو سكت ترتب عليك أعظم مفسدة، وهي انتشار منهج الباطل وعدم وجود الحق. لكن أنا أقول لك، لو نشرت هذا المنهج الصحيح وأنت عندك صوفية أو عندك أخوان أو عندك أي جماعة من الجماعات فسبوك وآذوك وغير ذلك، ما المفسدة التي حصلت؟ ما المفسدة يا أخوان التي حصلت؟ ماذا؟ الأذى، السب، هذه مفسدة ملغاة بجوار المصلحة التي تحصل. ما هي المصلحة التي تحصل؟ رد هذا الباطل وتأكيد الحق. إذن عندنا مسألتان لابد من وقوف عليهما: هل من الحكمة ترك الدعوة في مواجهة الباطل وتبيانه؟ هل من المفسدة أيضا أن ترد على أهل الباطل؟ أنا أقول هذا لأن حتى يوجد بين الإخوة، حتى يوجد بين الإخوة أصحاب السنة، لا المصلحة تقتضي نحن نتكلم في الصوفية، المصلحة لما تقتضي نحن نتكلم في الإخوة، المصلحة تقتضي نحن لا نفتح في هذه الأمور. طيب، هذا انت بتقول مصلحة، نحن معك، في مقابلها ايه بقى؟ في مقابلها مصلحة للباطل ومفسدة للحق، وهو ظهور الباطل وايه وعدم ظهور الحق. قارن بين الاثنين. طيب، النبي لم يعتبر مفسدة قتل سمي، مش مفسدة لكنها شهادة، لم يعتبر مفسدة هي وضع صخرة على صدر بلا، لم يعتبر مفسدة هي تهج الأمر لأصحاب بالهجرة إلى الحبشة مرتين لم يعتبر مفسدة أنه ترك مكة وذهب إلى المدينة وهجر إلى المدينة. في نظر الناس دي مفسدة؟ هي في الحقيقة ليست مفسدة، احنا نتكلم عن مفسدة من جهة ايه؟ مفسدة باعتبار، لكن الحمد لله هي مصلحة عظيمة، هذا نال الشهادة وهذا نال الأذى في سبيل الله وهذا 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 الأخيره، لكن على خلاف معهود الناس. لكن حصلت مصلحة كبرى، ما المصلحة الكبرى التي حصلت؟ تمكين التوحيد في الناس ومعارضة الشرك، حتى تمنوا إسكات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخواني، أليس حبس النبي في الشعب مع قومه وعائلته وكذا، ألم يكن هذا في منظور الناس أعظم من مفسدة؟ تخيل لما تحبس أما تحاصر من أهل البلد، تخيل 3 سنوات تحاصر من أهل البلد، تخيل وأنت على قمة المصلحة. فلهذا أخطر صنف في أهل الدعوة المميع والمخذل. مصلحة وبعدين شوف فلان اتكلم النهاردة في الخطبة ما قلناش اتكلم بقى في الموضوعات دي، وبعدين شوف الأخ فلان بيشتمنا على الصفحات، وبعدين شوف الأخ فلان ده كان معانا وهرب، وبعدين شوف أصل الناس برضو، وبعدين احنا ما قلناش عارفين نمشي في البلد، احنا ما قلناش عارفين نعمل. هذا المخذل أخطر صنف في الناس، ولهذا هو من خصال النفاق الإرجاف بين الناس، الإرجاف بين الناس. لكن هذه كلها حصلت في زمان النبي، لا حصل في زمان الأنبياء جميعا. لماذا لم يعتبر إبراهيم بأنه يجمع له تضرم له النيران ويجمع له الحطب تضرم النيران ويقذف فيها؟ لماذا لم يعتبر هذا ويتراجع؟ لماذا لم يعتبر موسى ملحقة فرعون حتى صار أمام البحر؟ لماذا لم يعتبر ابن تيمية سجد 7 مرات؟ لماذا لم يعتبر ابن عبد الوهاب تعريضا للقتل؟ يا أخي أنا أجيب لك أدلة بس فين؟ لكن المشكلة المقاطع دي، والمشكلة الفهوم الخاصة، هذه المشكلة. ولهذا صدق الله يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف يدعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطوه منهم. إذا أشكل عليك شيء استفت المشايخ، استفت العلم، لا تحكم إلى عقلك. يبقى إذن المصلحة إيه؟ المصلحة التمكين للدعوة. يعني إيه التمكين؟ انتبه، تمكين يعني إيه؟ يعني إظهار الحق، إظهار الحق. كون الناس تستجيب أو لا تستجيب ما عليك، لما تعظون قوما لله مولكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يلا قوم نصح، خلاص الناس دي ضلوا هلكوا، إيه فائدة بقى دعوة؟ إيه فائدة التكرار؟ إيه فائدة التنبيه؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لعل الله ينفع بهذا، لعل الله يجعل من أبناء من ينتفع. أول أمس جاء واحد حاقد على الإخوة ونزل على الصفحة كذا كلام خطير جدا، راح رادد أحد الإخوة عليه، راح جاي أولاد الرجل المردود عليه، لا أخ فين فلان ده اللي بيرد على أبونا ده؟ ده ما نعمل فيه ونسوي. طب بس في إيه يعني؟ ده بيقول فابونا. طيب بس ابوك 1 2 3 4 5. كانت النتيجة ايه؟ ان الاولاد قلت العداوة وبدأوا يقولوا هو الشيخ احنا يعني عارفين ان هو من اهل العلم وكذا، بس يعني اذا حصلت مصلحة. نفس الاولاد اللي جايين اليوم يعملوا مشكلة مع الاخ، هم الاولاد اللي رجعوا بغير الوجه الذي جاءوا به، بغير الوجه الذي جاءوا به. فإذا المصلحة هي التثبيت للحق والتسجيل للحق في أرض الباطل. الشمعة يظهر قيمتها وضوءها، وضوءها في الأرض المظلمة. لو هي بينها وبينك 10 أمتار وهي شمعة، بتراها في أرض مظلمة ولا؟ لكن هات الشمعة هنا الآن، احنا الآن شوف اللمبة دي واللمبة دي ناقصة، احنا عايزين نور، روح الإخوة راح تجيب نور، مع ان في كم لمبه في المسجد، في كم لمبه في المسجد الان. فكون الشمعه هذه، كون الشمعه سوف يظهر له وجود، سوف يقال هناك نور. طب والله يريده هذا بإليه، واللي يريد ان يبقى في الظلمات فقد اقمت الحجه عليه. يبقى اذا المصلحه التسجيل للحق في ارض الباطل، هذه المصلحة. ورأيت نبي ولا سمع أحد، لكن في مصلحة أنه أقام الحجة عليه، هذه معذرة ربكم ولعلهم يتقون. والتوفيق بيد الله. طب نكمل بعد العشاء إن شاء الله.
نتابع هذه الرسالة المباركة وهي بعنوان الوسائل إلى أهم المقاصد للعلامة السعدية رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين.
الله أكبر. نعم.
فإن اليقين يبصر العبد في عقائده وأخلاقه وأعماله، والصبر يحمله على السعي والعمل والجد والاجتهاد في الأمور النافعة وبهما الكمال، والنقص من فقد الصنفين أو أحدهما.
نعم. فالخلاصة: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فمن أراد الإمامة في الدين، وما الإمامة في الدين يا إخواني؟ الإمامة في الدين أن تكون مقدما مقتدا بك، مقتدا بك. قال الله عز وجل في صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. قال بعض السلف: إماما أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. انتبهوا لهذا المعنى الجميل الرائع الماتع. ما معنى وجعلنا للمتقين إماما؟ أي أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. هذا أفاد فائدة عظيمة جدا. ما هي يا إخواني؟ ها نستنبط. هذا أفاد فائدة عظيمة. تفسير التابعي أظنه هو قول مجاهد. هذا أفاد فائدة عظيمة. قول. نعم. إمامة. ها نعم. ها 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 تمام. يعني لن تكون إماما لمن بعدك إلا بشرط أن تكون مؤتما بمن قبلك. يبقى لا يمكن تبدأ الإمامة منك إلا باقتداء، أي أقصد منك بمعنى أنك تحدث في الدين حدثا ويقتدي الناس فيك بك وتكون إماما مقبولا. لا، بخلاف مسائل النوازل ومسائل كذا، فإنما شرط الإمامة لمن بعدك فيقتدي بك من بعدك أن تكون مؤتما بمن قبلك. ولهذا قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا لابد أن نقتدي. وقال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديرهم وأموالهم، ثم ذكر بعدهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهو الأنصار، ثم ذكر بعدهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يبقى الذين جاءوا من بعدهم مدحوا له لأنهم يدعون للذين من قبله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ومن هنا استنبط الإمام مالك رحمة الله عليه أن الرافضة لا حظ لهم في الفيء، لأن الله في سورة الحشر ذكر الفيء لثلاثة أصناف: الصنف الأول المهاجرين، الصنف الثاني الأنصار، الصنف الثالث الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار يترضون عن المهاجرين والأنصار. فمن لم يترضى على المهاجرين والأنصار فلا نصيب له في الفيء. الذي في قلوبه غيظ وتغيظ عن المهاجرين والأنصار لا نصيب له في الفيء. فالفيء في ثلاثة أصناف في الأمة، والأمة أصلا من أولها إلى آخرها ثلاثة أصناف اللي هم المحمودون. ثلاثة أصناف. اكتب هذا السؤال: ما أصناف الأمة المحمود من أول النبي إلى قيام الساعة؟ من أول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ما أصناف الأمة المحمودون إلى قيام الساعة؟ الجواب. واحد، المهاجرون. اثنان، الأنصار. ثلاثة، الذين جاءوا من بعدهم يتربون على المهاجرين والأنصار ويقتدون بالمهاجرين والأنصار. فائدة تحتها، فائدة أفاد ذلك أن المدح في هذه الأمة يعود إلى الصحابة استقلالا ومن بعدهم إلحاقا. يبقى ما في هداية تخرج عن الصحابة، فلا هداية، اكتب اكمل، فلا هداية تخرج عن الصحابة، وكل هداية في من بعدهم ففي الاقتداء بهم، ففي الاقتداء بهم. ولهذا يا اخواني، من طعن في احد من الصحابة فانه يتهم على الاسلام، فانه يتهم على الاسلام. من طعن في احد من الصحابة فانه يتهم على الاسلام. ولهذا قال بعض السلف: اذا رأيت الرجل يطعن على احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الاسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الشكر
إذا فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. طيب، بالصبر، والصبر هو ماذا؟ والصبر هو مدافعة الشهوات، واليقين مدافعة الشبهات. فبالصبر تدفع الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات. وهل الأمراض إلا شهوات وشبهات؟ ليست الأمراض إلا شهوات وشبهات. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ولا إمامة في الدين إلا لصاحب قلب سليم، ولا صاحب قلب سليم إلا إذا سلم من الشبهات والشهوات. هذا هو القلب السليم، أن يسلم من الشبهات وأن يسلم من الشهوات. طيب، تفصيل يتفرع عن هذا: والشهوات تعارض الأمر، والشبهات تكذب الخبر. فبالصبر نقاوم الشهوات، وبالشهوات يعارض الأمر، أوامر الشريعة، وباليقين تعارض الشبهات، وبالشبهات يكذب الخبر. فالشهوات معارضة للأمر، والشبهات معارضة للخبر وتكذيب للخبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الشكر مقرون بالمزيد، وسبب بقاء النعم وبركتها ونموها، وهو الاعتراف بنعم المولى والثناء عليه بها والاستعانة بها على طاعته، وضد ذلك بضده.
طيب، يبقى برضو أيضا الغاية هي إيه والسبيل إليها هي إيه؟ مزيد النعم وكذا مقرون بالشكر. ما الطريق إلى زيادة النعم؟ الشكر. طيب، وما الشكر وأركانه؟ الشكر هو الاعتراف بنعم الله عز وجل، بالقلب واللسان والجوارح، بالقلب واللسان والجوارح. ونسبة ذلك إلى مسديها وهو الله. والتصرف فيها بمراضي الله. والتصرف فيها بمراضي الله. إذن أركانه ثلاث، أركان الشكر ثلاث حتى تكون من الشاكرين، أركان الشكر ثلاث: واحد الاعتراف بنعم المولى، اثنان الثناء عليه به، ثلاثة الاستعانة بها على طاعته، على طاعته. شكر العينين أن تنظر إلى ما أحل الله لا تنظر إلى ما حرم الله، شكر الأذنين أن تسمع ما أباح الله، شكر اللسان أن تتكلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهكذا. نعم. طيب كيف تسلب النعم بضد ذلك؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: أكبر الأسباب للاهتداء بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة والوصول إلى الحق في جميع الحقائق والمطالب العالية، العلم اليقيني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الغاية في العلم والنصح والبيان، فهو أعلم الخلق على الإطلاق وأنصحهم للخلق وأعظمهم بيانا للحق. ومتى علم المنصف كمال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، علم أن كل ما جاء به هو الحق وأن كل ما خالف ذلك فهو باطل بلا ريب.
يعلم ذلك
بهذا الأصل الكبير الذي لا يسع مؤمنا إلا الاعتراف به، ثم يعرف بطلانه بتصوره والأدلة الدالة على بطلانه، فإنه محال أن يكون الحق في غير ما جاء به الرسول. وهذا يتضح بتتبع ذلك في أصول الدين وفروعه، وقد بين أهل العلم ذلك غاية البيان.
نعم. يبقى انتبه، يبقى إذن ما الغاية؟ الاهتداء بما جاء به الرسول من الكتاب والسنة. ما المطلوب؟ الاهتداء بما جاء به الرسول من كتاب السنة. طيب ما السبيل وما الطريق إلى ذلك؟ أن تقر وأن تعترف أن الغاية في العلم والنصح والبيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا هو أعلم الخلق وأنصح الخلق وأصدق الخلق وأفصح الخلق، ومن اجتمعت فيه الأربعة كان الغاية في العلم. يبقى أعلم الخلق، أنصح الخلق، أصدق الخلق، أفصح الخلق. فإذا اجتمع، فباجتماع هذه الأربعة يتبين لك أن الهداية في اتباعه، فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن كل طرق إلى الله مسدودة إلى من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ما من حق يخرج عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق العظيم الذي رواه جامع أنس وأبي هريرة وعوف بن مالك و معاوية بن أبي سفيان وجماعة من الصحابة، وهو حديث صحيح استدل به أهل السنة والجماعة في كتب أهل السنة، أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل الطرق إلى الله سبحانه وتعالى مسدودة إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالناس ستسأل في قبورها عن من؟ عن النبي. لا يسألون عن أحد آخر، عن النبي من البشر، يعني عن النبي. ستسأل في قبرك عن ربك، عن نبيك، عن دينك، عن ربك، عن نبيك، عن دينك. فمن ربك ومن نبيك ومن دينك؟ ولهذا كل واحد عدا النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويرد، كل أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويرد. أبو بكر يؤخذ من قوله ويرد، عمر يؤخذ من قوله ويرد، أبو بكر يؤخذ من قوله ويرد، وهم أسد الأمة وأعظم الأمة فقها ومكانة، ومع ذلك ماذا؟ كل يؤخذ من قوله، إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي يؤخذ قوله ولا يرد. الرسول يؤخذ قوله ولا يرد. ومن سوى الرسول يؤخذ من قوله ويراد. واضح؟ من يعيدها؟ ها أعيدها. فإنه يؤخذ قوله ولا يراد. ها أعد تاني. من تاني يعيد؟ قول يا كرم. يؤخذ قوله ولا يراد. يؤخذ قوله ولا يراد. يبقى إذن الطريق إلى الاهتداء أكبر أسباب الاهتداء بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة والوصول إلى الحق في جميع الحقائق والمطالب العالية. العلم اليقيني أن النبي هو الغاية في العلم والنصح والبيان والصدق وكل هذه هو الغاية في ذلك كله. ولهذا فكل الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أقوى الأسباب للسلامة من كيد الشيطان وطرقه قوة الإيمان بالله وقوة التوكل على الله وكثرة ذكر الله والاستعاذة بالله منه والابتعاد عن جميع أسباب المعاصي والمبادرة للتوبة النصوح إذا وقع منه شيء.
نعم. يبقى أقوى الأسباب للسلامة من كيد الشيطان أقوى الأسباب للسلامة من كيد الشيطان وطرقه قوة الإيمان بالله، قوة التوكل على الله، كثرة ذكر الله، الاستعادة بالله من والاستعادة بالله من والابتعاد عن جميع أسباب المعاصي والمضرة والنصيح النصوح إذا وقع منه شيء. يبقى سؤال: ما أقوى الأسباب، ما أقوى الأسباب للسلامة من كيد الشيطان وطرقه؟ للسلامة من كيد الشيطان وطرقه. يبقى الغاية عندي إيه؟ السلامة من كيد الشيطان وطرق. طب ما الأسباب؟ ما الطرق؟ واحد قوة الإيمان بالله. طب اثنان قوة التوكل على الله. ثلاثة كثرة ذكر الله. أربعة الاستعاذة بالله من أعوذ بك منك، أعوذ برضاك من سخطك وبك إيه منك. طيب خمسة الابتعاد عن جميع أسباب المعاصي. طيب ستة المبادرة للتوبة نصوح إذا وقع منه شيء. هذه أسباب السلامة من كيد الشيطان، تستعيذ بالله وسعد بالله من الشيطان، سعد بالله من الشيطان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أسباب صحة البدن تدبر الأغذية بألا يأكل مضرا.
هذه تفرغ يا مؤمن، كلها هذه تفرغ ويحطك جدولا، جدول هذا يكون من 60-70 حيثية نربي عليها 60-70 يوم. خلي كل يوم سطر بس واحد يحفظ كل يوم، يبقى عندنا بعد 3 أشهر، بعد 4 أشهر، خلاها بعد 4 أشهر يا طه، نحفظ هذه الأشياء ويحفظ أبناؤنا هذه الأشياء. هذا لا شك أنه مربح عظيم ومكسب جليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أسباب صحة البدن تدبر الأغذية بألا يأكل مضرا.
تدبير الأغذية،
تدبير الأغذية بألا يأكل مضرا بل يأكل المناسب له بقصد بغير إسراف وبغير إدخال طعام آخر قبل انهضامه. والحمية عن جميع
والحمية
عن جميع المؤذيات الداخلة والخارجة، الداخلية والخارجية، والابتعاد عن أسباب الهم والغم ومعالجة الواقع منها، والابتعاد عن الروائح الخبيثة وتنظيف البدن من الأوساخ والمسكن الغزي والهواء الطري.
ما ينفعش كده تكونوا مع بعض كلكم، لا تعالى تعالى انت وال تعالى واقعد هناك، وانت تعالى تعالى انت اقعد هنا، وانت تعالى اقعد في النص عن شيخ محمود. نعم.
قال: وتنظيف البدن من الأوساخ والمسقن العزي والهواء الطري، والرياضة كما تقدم شرحها، والسعي في الأسباب الجالبة للحياة الطيبة وسعة الصدر.
تمام. سبحان الله. شوف، اسألوا الأطباء وارجعوا إلى الأطباء وارجعوا إلى المتخصصين. ما الطريق إلى صحة الأبدان؟ كيف يكون بدنك قويا؟ ما الطريق لصحة الأبدان؟ والله يعجزون أن يضعوا يعجزون أن يضعوا هذه الأسباب. خذ عندك واحد رقمها حتى يتبين لك ما الطريق إلى سلامة الأبدان. يبقى إذن ليس المسألة عند أهل العلم سلامة القلوب وفقط، بل وسلامة البدن، لأن الشريعة أتت بهذا، أتت بهذا. طيب ما الطريق إلى سلامة وصحة الأبدان؟ طيب واحد، تدبير الأغذية بألا يأكل مضرا بل يأكل المناسب له، هذا واحد. اثنين، عدم الإسراف في الأكل والشرب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولهذا البعض يقول لك قاعدة الطب فين؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لأن طبعا لو طولت الأكل والشرب ضعفت، طب ولو أسرفت تضررت. يبقى كل واشرب ولا تسرف، كل واشرب ولا تسرف. نعم. طيب، والثاني أو الثالث، عدم إدخال طعام على آخر قبل انهضامه، قبل انهضام. من أنفع الأشياء الصوم بين الوجبات، هذا من أنفع الأشياء. ومما يضرك فتح الطريق دائما إلى المعدة. لو أفطرت صم إلى الظهر، لو تغديت صم إلى العشاء، أنت عشيت صم إلى الفطور. ويكون أشياء من المشروبات أو بعض الشيء من هذا، هذا أنفع شيء. لكننا لا نصبر، إحنا عندنا ثلاث وجبات بالرئيس، بالرئيس. يعني لو جيت تنام وانت شبعان وفاتتك وجبة العشاء، تقوم تاني تعشى تقريبا، يعني عشان ايه؟ لازم تتم التلاتة، وكأن ذلك شرع. يعني لازم فطور وغداء وعشاء. فالصوم بين الوجبات يحفظ، ليه؟ لانه يعطي للمعدة راحتها وفرصتها في الهضم دون أرق، لا تكون منشغلة بغير هذا. طيب، الأمر الخامس، الحمية عن جميع المؤذيات الداخلية والخارجية. يعني إيه الحمية؟ يعني الامتناع عن جميع المؤذيات الداخلية والخارجية، يعني حبس النفس عن كل ما يؤذيها. ولهذا يقولون مثلا أنا عامل حمية، يعني الحمية تنظم أكلك، تنظم كذا. وهذا من أنفع قواعد الطب، استفراغ. شوف يعني قواعد الطب ترجع إليه، ملاحظة الداخل والخارج. فالداخل لا تدخل إلا ما يصلح بدنك، وأخرج من ذلك بهذا الاستفراغ المؤذيات والفضلات المؤذية. ولهذا البدن الذي يلفظ هذه الأشياء ينتفع جدا. الفضلات أن يتخلص الجسم من فضلاته. ولهذا يقول العرق مفيد جدا جدا، فتح المسام مثلا. هذه ليه؟ العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان كذلك. الإنسان التبول أو التغوط أو كذا، بحيث لا يحبس البول مدة زائدة، وإنما يراعي أيضا مثل هذا. دائما الاستفراغ، استفراغ إيه؟ استفراغ البدن من المؤذيات، الاستفراغ. ولهذا راعي الداخل فلا تدخل إلا النافع واحذر المضر، وراعي الداخل فلا تحبس إلا النافع. يبقى عليك ألا تدخل إلا النافع، وعليك أيضا ألا تحبس في بدنك إلا النافع، إلا النافع. نعم. رقم ستة مثلا، الابتعاد عن أسباب الهم والغم. أظن أي طبيب تذهب إليه الآن عندك أي مرض لك، النفسية، بالنفسية تقوى الهمة. وإذا قويت الهمة وانشرح الصدر تغلب على كثير من الأمراض. أكثر الأمراض سبب الهم والغم والحزن، هذا أكثر، هذا مرض العصر، هذا المرض المشترك. عجيب إنما مثلا أحد يروح يشكو بظهره يقول لك النفسية، يعني مخ وعصب لك النفسية. أنت قد تتعجب من أين أتى هذا، من أين أتى لك النفسية، أي شيء لك النفسية. النفسية فعلا، النفسية تسقط البعير لو كنت في قوة البعير، لأنه لا أضر البدن من هذا الهم والغم. الذي يدخل كهلك، ولا أفضل للبدن من الانشراح، انشراح الصدر. ولهذا تجد المسلم الذي يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، المسلم الذي ينشرح صدره الرزق عند الله. مش شايل بقى هم، في بعض الناس اللي شايل هم ابنه الصغير لسه عنده شهر وولده يتزوج ازاي، انا عايز اعمل حاجه لابني، انا ابني كذا عايز اعمل حاجه، وشايل هم ولدي من هذا. طيب فكر انه يتقي الله فيكون هذا اعظم اسباب رزق الولد. فكر هذا، فكر انه ياخذ باسباب التقوى وهي اعظم ما ان شاء الله يحفظ به الابناء والاولاد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قد تموت فقيرا، قد تموت فقيرا، انت تموت فقيرا ولم تترك لولدك سوى الدين، فيرزق الولد بهذا الدين. انت لم تعاين ساعة الرزق له، لكن هي اثر بدعوة صالحة، لكن جاء تنفيذها وتطبيقها وجاء موعد وقوعها بعد موتك. إذن لا تحزن ولا تخف، فلا تحمل هما أي أسعار والناس في هذا أسعار وخشية كذا، وممكن يأتي كذا، وممكن يحصل كذا، وممكن كذا. كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. فلا رد لحكمه ولا فلا رد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فلا تحمل هما إلا هما واحدا، هو هم هذا الدين والتقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه. نعم، يعني اجمع قلبك على هم واحد وهو هم الآخرة، أما الدنيا فلا يأتيك منها إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى لك. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
كذلك أيضا معالجة الواقع منها من الهم والحزن، كذلك الابتعاد عن الروائح الخبيثة، فإن الروائح الطيبة تشرح الصدر. ولهذا الرائحة الطيبة والمنظر الطيب، اجلس في مكان ترى منظرا طيبا وتشم رائحة طيبة يحصل انشراح صدر. الناس الآن يدفعون مئات الألوف من أجل أن يوجد في مكان طيب، يرى مناظر طيبة، يشم روائح طيبة. ولهذا يبقى الشقة يقول لك شقة على النيل بكم، ولكن شقة هنا بكم، وممكن يكون أنت عندك هنا شقة 200 متر وشقة على النيل أو على البحر أو كذا ممكن تكون 50 متر، عشة كده صغيرة 50 مترا، ولكن هذه بكم وهذه بكم؟ والسبب هو ايه؟ فقط انك ترى منظرا طيبا فينشرح صدرك. فهذا نوع علاج، بعد ما تصلي الفجر تخرج كده تنظر الى الهواء هذا والى المياه، هذه نفسها صارت بملايين، هذه بملايين. نعم. طبعا احنا عندنا الحمد لله عوض، لكن دي من اسباب صحة الابدان. لكن احنا عندنا من اسباب صحة الانشراح كده صلي الفجر في جماعة، وبعد ما صلي الفجر تجلس كده تقول الاذكار، ها تجلس كده تذكر الله حتى ترتفع الشمس حسنا. هذه من اعظم الاسباب، والناس لا يتنافسون فيه، هذه لا ينافسك فيها احد. طيب وبالليل بقى، من اعظم الاسباب في قوة البدن أن تقوم من الليل ناصبا قدميك، تصلي ساجدا وقائما، تحضر الآخرة وترجو رحمة ربي، فيعود ذلك عليك بالصحة والعافية. ولهذا قيام الليل في سلامة الأبدان، ونهارك وكذا. الطاعة أنس وحدها تغنيك عن كل شيء، الطاعة نفسها أنس، الاستقامة نفسها أنس، السنة نفسها أنس، أنس السنة. حتى قال بعض السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف. شيخ الإسلام من سجن إلى سجن ومن مرة إلى مرة، 7 مرات يسجن فيها شيخ الإسلام، لعل نفسيته تغيرت، لعل كذا لعل كذا. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ ماذا عسى أن يصنع عدائبي؟ إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، جنتي معي في صدري حيثما رحت. بكم بقى المتر؟ مش بالمتر، بكم بقى؟ شوف الناس بقولك، انا اقولك اهو، شوف الشقق، في شقق، في شقق. ايه يا اخواني؟ والله انا مع احد الاخوه من شهرين بيقول هذا مش عارف في الحي في في, في العاصمه الاداريه وكذا، 35 مليون و40 مليون وكذا، شقه ب40 مليون، شقه ب40 مليون. هي الناس بتجيب ورق دفاتر بتدفع الورق مثلا بنص مليون لحاجة، ده مرة واحد شفته 2 مليون جيبهم في شكارة، 2 مليون في شكارة، وجي حد تعدي ده، تعدي لمين؟ كان واحد بيبيع لواحد من البيت يعني، روح يا ابني ده هو امين انت عداه، وبعدين بقول له ايه ناقص ايه؟ هتجي للسعودية 2 مليون في شكارة، امال ابو 40 مليون دول راح ياخد بقى عربية نقل مثلا، روح يشتري شقة يحمل فلوس في عربية نقل عشان يروح 40 مليون 35 40 مليون وانت يمكن عارف اكتر منه. ها شيكات سبحان الله، يعني ايه 40 مليون عشان ايه بقى؟ عشان ايه؟ مكان كويس، مكان مرقب جدا، هات لي بقى يا عم انت هناك، والشوارع بقى ايه؟ شوارع جميلة جدا جدا وازهار، وعلى فكرة امام كل فيلا هتلاقي مثلا مش عارف ايه مسبح كده كده، وداخل فيلا مش عارف هتعمل ايه، وده كله ايه بقى؟ كله فضول، فضول اسمه فضول، لا يجلب سعادة، لا يجلب سعادة. قد تتسلط المرأة على زوجها في هذه الفيلا، ها؟ قد يشرب ولده مخدرات في هذه الفيلا. السعادة ليست لا في هذا السكن ولا في هذه السيارة ولا في هذا المكان الفسيح، السعادة في انشراح صدر وطمأنينة قلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. ألا تعلم أن سعادة بلال كانت في الصخرة التي طوب عليها على صدره ويقول أحد أحد؟ إننا عرفنا فقها عند السلف، فقها جديدا، نحن نعلم أن من نعم الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة وكذا، لكن السلف جعلوا من ضمن النعيم، من ضمن النعيم نعيم الأذى في الله، نعيم الأذى في الله، نعيم الأذى في الله، نعيم نعيم أذى في الله، لأن ربي يراني. يعني قد أقرب لك صورة، ماذا انت لو واحد مثلا بتتكلم، واحد بيتكلم في رئيسه بتقوله، وبعدين انت بتقوله مثلا ايه اتقي الله وكذا، ولا تتكلم في هذا قول له صح ومعافاه، نزل فيك ضرب وتلطيش، وبعدين الرئيس راح معدي وشايفك، يا شوف الرئيس شايفني اهو بتضرب عشان اهو، ها يبقى هيعمل لي بقى ايه؟ فلو انت انضربت بسبب الرئيس والرئيس بقى معدي وشافك بقى هيعمل لك بقى ها، فانت تتمنى بقى انك انت تنضرب علقه مظبوط قدام الرئيس عشان الرئيس مثلا يعني. لكن كيف بالله عز وجل حينما تؤذى في الله؟ فهذا نعيم لا يدركه إلا الخواص، نعيم الأذى في الله. ها حرام ابن ملحان ماذا قال لما ضرب وطعن وصار الدم يسيل؟ فزت ورب الكعب، فزت ورب الكعب. طيب والصحابي اللي صلب وهيقتل الآن وجاء الاختبار صلب هيقتل الآن، أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ قال ولا الشوك، يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالي. هذا الذي يلفظ أنفاس الأخيرة ويودع الآن وقد قتل وفي رمق الأخير ويمر به صحابي فيقول له أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له جزاك الله خيرا. يا الله، وهو يودع الدنيا. بلال رضي الله عنه كان يقول غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. انظروا اللذة، ده مرمى حصري على أهل الإيمان. فأهل الدنيا إذا وجدوا السعادة فكما قلت لك شق 40 مليون أنا الحمد لله مستغنى عنها. شوف أنا غني قد إيه، خلي بالكم أنا عندي أحسن من 40 مليون، أدي يبقى في رصيدي 40 مليون، وتطلع مش عارف في أوروبا تعملك ب 20 مليون، أنا عندي ضفهم لي، أنا عندي سعادة بدون دي وعندي سعادة بدون شيء، وسيارة ب 7 مليون كمان ضف في الرصيد، أنا عندي سعادة بدون سيارة 7 مليون، أنا عندي سيارة ب 400 ألف ده إذا جابتهم يعني، والإخوة عمالة تحال عليا مش عارف إيه، ده بارك ده 100 100 الله يبارك لي بس فيها يعني خلاص. طيب تمام، وعندي طيب وده عنده مش عارف ايه كم مليون، انا عندي سعادة بدون الملايين دي. قال لا، يبقى اذا انا غني بدون جنيه واحد، لان ما عندي يكفيني، وهو انسي بربي سبحانه وتعالى، ولذة الطاعة ولذة الاذى في سبيل الله هذه كلها لذة. أعظم اللذة فيها أنها حصرية على أهل الإيمان والسنة، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وأعظم ذلك أنه لا ينالها إلا النضر من البشر. لكن الشأم 40 مليون من عند كم واحد؟ الحياة دي عند كم أحياء يا أخواني، سواحل يا أخواني، آلاف مؤلفة، ملايين يا أخواني عندهم، ده في مصر وملايين في دول الخليج وملايين في كذا. أحدهم يسأل عن رصيده فيقول قبل السؤال وبعد السؤال. نعم، لا تغير طب خاصة، وده له في البحر ما أدري إيه خاصة، ولو كذا خاصة، كل هذا كثر هؤلاء. لكن كم رجلا على السنة، السنة التي كان عليه النبي والصحابة، السنة الخالصة، ليس ادعاء أننا على السنة، لا شعر يقول نحن على السنة، الماتريدية يقول نحن على السنة، السنة الخالصة. كم رجل على ذلك؟ ولهذا من أعظم النعيم التفرد، التفرد ده. ولهذا يقول ابن القيم في كتابه الماتع مفتاح دار السعادة في فضائل العلم، من فضائل العلم أنه لا يطلبه إلا الخواص من الناس. كم من الناس علماء، ده نفسه نعيم، نفسه نعيم. لكن لما كنت معك حاجة كتير من الناس معاه ما بتستشعرش به. لما كنت معك سيارة 6 مليون، قابلت واحد معه سيارة 7 مليون، واحد تاني معه سيارة 5 مليون، ما انت شاعر بالله. لكن نعيم التميز ده نفسه نعيم، ولهذا نعيم الجنة يزداد ببقاء وانك لا تتحول عنه. ولهذا قال بعض السلف: لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا، خزف، لكانت الآخرة خيرا من الدنيا. كيف والدنيا خزف فان والآخرة ذهب باقي؟ لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا، لكانت الآخرة خيرا من الدنيا. ليه؟ لأن باقي والذهب ثاني. فكيف والدنيا خزف ثان والآخرة ذهب باقي؟ يبقى من باب إيه؟ يبقى اجتمع لك نعيمان، نعيم الذهب ونعيم الديمومة. ولهذا في الجنة لا حزن، لا نصب، لا تعب. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يا الله، الله أكبر. لا شيب، مش محتاجة تصبغ، ولا هرم، مش هتكبر. انت 33 سنة في الجنة ما تتحولش، 33 سنة سن العقل، قوة، تمتع، ما فيش بول، ما فيش غائط، ما فيش مرض، ما فيش نوم. ما فيش نوم هنتعب جدا، ده الواحد النوم ده هو في الدنيا اما في الاخرة فلا نوم. ليه؟ حتى لا يتوقف النعيم لحظة، لا يتوقف النعيم، فلا نوم ولا شيء. اول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة اشد نجم اضاءة في السماء. لك خيمة كده، خيمة لك فيها أهلون، الخيمة 60 ميلا في السماء، لك فيها أهلون وزوجات لا يرى بعضهم بعضا من اتساع. مش واحد يتزوج واحدة محمد وياخدها على جنبه ولو سكنها بعد محدش يعرف يراها فين ولا لا، لا يرى بعضهم بعضا من اتساع، من اتساع. نعيم ثم نعيم ثم نعيم. ليس في الجنة إلا بكر. طيب يا شيخ، لكن ما هي بيأتيها الرجل الذي يستمتع بها زوجها، تعود بكر. ثيبات أبقار، الأبقار وصف لا يزول عنها، تأتيها وتعود، تأتيها وتعود، تأتيها وتعود، تأتيها وتعود. فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. قيل لأنها إذا قطعت خرج مكانها غيره، فكأنها ليست مقطوعة، أنت بتأخذ ويطلع مكانها مباشرة. طيب هتقوم بقى لكي تأخذ عنقودا؟ لا، هو بينزلك. وذللت قطوفها تذليلا. وعليه فإنما عندنا كفانا عن ملايين بل مليارات لا تمنع صاحبها من مرض نفس، ولا تمنع صاحبها من مرض عاجز، ولا تمنع صاحبها من تعاسة، ولا تمنع صاحبها من نشوز زوجة، ولا تمنع صاحبها من فساد ولد، ولا تمنع صاحبها من جشع. لأنه أوتي المال وأتيت أنت القناعة، فرغيف الخبز بالنسبة لك لحم الغزال بالنسبة له، وجنيهك أعظم من واد عندها من ذهب، لأنه لو كان له واد لتمنى آخر، أما أنت حينما يكون عندك الجني فالحمد لله. أسأل أن تبارك لي فيه. هذا هو يا أخوان. نعم، الله المستعان. لابد نحرك القلوب يا أخواني إلى هذا، لأن عن قريب اليوم يا أخواني إحنا نودع بعضنا بعضا، أليس كذلك؟ بالأمس نصلي على أحد إخوان الشيخ مصباح، وقبلها تصلي على أحد إخوانك، وغدا ستصلي علي، وغيرك صلي عليك. كله زائل يا أخوان، كله زائل، كله زائل، كلها معبر. لهذا لابد الإنسان أن يحسن في بقائه، وأن يتبع أحسن ما أنزل إليه، مش يتبع ما أنزل فقط، لا، أحسن ما أنزل. اتبعوا أحسن ما أنزل لكم ربكم. إن استطعت لأسبقك أحد والله فافعل، لا تجعل همك وتحريكك ها أخطو الجمعة، لا، أبقى مسؤول دعوة، أنشر الدعوة. لا تجعل همك أن تؤدي صلاة الخمس، لا، النوافل وقيام الليل. لا تجعل همك أن تحفظ القرآن، اجعل همك أن تتعلم تفسيره وأن تكون طالب علم. اتبعوا أحسن 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 ما أنزل لكم ربكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واستعمال الأدوية عند الضرورة، وأما دوام استعمالها ولو لأقل سبب فإنه ينفع من جهة ويضر من جهة أخرى، وقد يكون الضرر أكثر، فينبغي أن يجعل الدواء بمنزلة الأمور الضرورية.
الله أكبر. قاعدة في استعمال الأدوية، قاعدة في استعمال الأدوية، خذها عند الحاج، ولا ينبغي أن تداوم على استعمالها فإن لها أضرارا إلا عند الحاجة والاضطرار. نعم.
قال: ومن أسباب تحكم الآلام ووقوع الأسقام كثرة الأوهام وضعف القلب، كما أن قوة القلب والطمع في فضل الله والتوكل عليه في رفع النازل من البلاء ودفع ما لم ينزل سبب قوي جدا في الصحة ودفع المؤذيات.
الله أكبر، الله أكبر، هذا الكلام رائع يا إخواني. دي أسباب كل نقطة من هذه النقاط الحقيقة رسالة واحدة. من أسباب تحكم الآلام ووقوع الأسقام كثرة الأوهام وضعف القلب. كثرة الأوهام تتشوش عليك وضعف القلب، فيضعف ذلك بدنك. ضعيف القلب ضعيف البدن، قوي القلب قوي البدن. مثل الشجاعة، هل الشجاعة جسم قوي؟ هل يا أخواني الشجاعة في كمال الأجسام؟ لا، الشجاعة في كمال القلوب. إنما كمال الأجسام قد تجد قلبه ضعيفا، ما عنده إقدام، ما عنده جرأة، رب العضلات لكن ما رب الإقدام، ما رب التضحية، ما رب البذل، ما رب. فالمسألة لا تعود إلى قوة أبدان، لا طويل ولا بدين ولا عريض ولا كذا، قد يكون صغير وقد يكون. انظر إلى صبيين صغيرين نزل إلى وقعة بدر، في وقعة بدر نزل إلى ساحة المعركة، نزل إلى ساحة المعركة، فكانت النتيجة ماذا؟ ها؟ لماذا نزل ساحة المعركة؟ معركة فيها الرجال، فيها أبو جهل، فيها شيبة، فيها عبة، فيها كل هؤلاء، ومع ذلك ماذا كان؟ ماذا قال؟ هما صغيران، يا عماه، قد وقف عبد الرحمن بن عوف بينهما، يا عماه أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ قال: ألك بي حاجة؟ قال: نعم. قال: وما حاجتك؟ قال: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته ليفارق سوادي سواد حتى مت الأعجل منه. يعني شخص لو أشوف أبو جهل هذا أقتله، لأنه بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله. وأنا أنا ما أقول أنت الآن بلغك من يسب النبي أو يسب النبي أمامك وأنت ساكت، أنت الذي تسب النبي. كثير من الناس يسب النبي بل ويسب الدين نفسه الإسلام. وإن الله وإن إليه راجعون، ويعترض على النبي ولا يأخذ بسنة النبي ويقدم عليها عقلا ويجحدها بدعوى خبر الأحد يأخذ به في باب العقيدة وغير ذلك من هذه الترهات التي توجد عند كثير من الناس. وأما هذا فإنه يحمل هما وينزل إلى أرض المعركة ليسأل أين أبو جهل؟ لماذا؟ بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته ليفارق سوادي سوادة حتى بت الأعجم. وفعلا يا أخوان لما رأى أبو جهل قال: هذا صاحبكما. فانطلق إليه كالصقرين، أحدهما ضرب فرسه فنزل، والآخر تلقى بضربة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهما يقول: أنا قتلت يا رسول الله. قال: أين سيفيكما؟ فأخرج كل واحد منهما سيفه فنظر فإذا أثر الدم، فقال: كلاكما قتل. نعم. فأعظم ذلك من أسباب تحكم الأسقام كثرة الأوهام وضعف الأسباب. طيب، السبيل إلى قوة الأبدان وحفظ الأبدان قوة القلب والطمع في فضل الله عز وجل، والتوكل عليه في رفع النازل من البلاء ودفع ما لم ينزل سبب قوي جدا في الصحة ودفع المؤذيات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أعظم الأسباب لنيل مغفرة الله ورحمته الإيمان والتوبة والأعمال الصالحة والإحسان في عبادة الله والإحسان إلى الخلق والعفو عن الناس.
أعظم الأسباب لنيل مغفرة الله ورحمته، بما تنال مغفرة الله ورحمته؟ الإيمان، التوبة، الأعمال الصالحة، الإحسان في عبادة الله، الإحسان إلى الخلق، العفو عن الناس. نعم.
قال: وجماع ذلك كله طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أطيعه بماذا؟ أطيعوا الله ورسوله بماذا؟ بالإيمان والتوبة والأعمال الصالحة والإحسان في عبادة الله والإحسان إلى الخلق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنال بكمال الإخلاص لله وبكثرة الصلاة والسلام عليه وبحسب اتباعه في أقواله وأفعاله وهديه وبمحبته وتوقيره صلى الله عليه وسلم وتقديم طاعته على طاعة كل أحد من الخلق.
الله أكبر. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ألسنا نرجوها؟ بلى. والسؤال: كيف نحصلها؟ كيف نحصله؟ واحد، كمال الإخلاص لله. اثنان، كثرة الصلاة والسلام عليه. ثلاثة، اتباعه في أقواله وأفعاله وهديه. أربعة، محبته. خمسة، توقيره. ستة، تقديم طاعته على طاعة كل أحد من الخلق. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أسباب قبول الأعمال كثيرة، وكلها ترجع إلى شيئين: الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فكل من كان أقوى إخلاصا وأحسن اتباعا كان أعظم قبولا وأكثر مضاعفة وأجل ثوابا وأجرا.
نعم. أسباب قبول الأعمال كثيرة لكنها ترجع إلى شيئين: الأول الإخلاص لله، والثاني اتباع رسول الله. فشرط قبول الأعمال الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فاعبد الله مخلصا له الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصبر والثبات والمشاورة والتوكل أكبر الأسباب لحصول النصر على الأعداء، لا سيما إذا انضم إلى ذلك القوة المادية والاستعداد بعلوم الحرب وفنونه، كما ذكر الله هذه الأسباب كلها في سورة الأنفال.
الصبر، الثبات، المشاورة والتوكل، وشاورهم في الأمر.
وتوكل على الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والصدق في المعاملات تقترن به البركة ويقارنه الشرف والاعتبار، وضد ذلك بضده.
الله أكبر. فالصدق في المعاملات تقترن به البركة. أنت بائع، أنت مشتري، كن صادقا تحصل لك البركة. لا تكذب وتغش فتكثر مالك فتمحى بركتك. في حديث حكيم بن حزام في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا صدق وبين بورك لهما في بيعهم، وإذا كذب وكتم محقت البركة من بيعه. نعم.
قال: الكسل مفتاح الحرمان، والكبر مفتاح كل شر، والشح والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم، والسماحة مفتاح لكل خير، وسبب لكثرة الخير والفضائل، وخصوصا إذا انضم إليها الصبر، فالصبر والسماحة آثارهما جليلة وثمراتهما جميلة.
الله أكبر، الله أكبر. انظروا يا أخواني إلى المفاتيح وتضها. الكسل، الكسل مفتاح الحرمان، مفتاح الحرمان. ولهذا كان النبي يتعوذ من العجز والكسل. الكسل مفتاح الحرمان. تحرم الفضائل بالكسل، تحرم السباق بالكسل، تحرم المصارعة إلى الخيرات بالكسل. ضده سابقوا إلى مغفرة، ضده وسارعوا إلى مغفرة، ضده وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ضده لمثل هذا فليعمل عامله، ضده إن استطعت أن أسبقك أحد إلى الله فافعل، ضده نعمتان مقبول فيما كثير من الناس: الصحة والفراغ. آه من الكسل، آه من الكسل. الفلاح الكسول حصاده قليل، الطالب الكسول درجاته متدنية، العابد المسلم الكسول عبادته قليلة، علمه منعدم أو نادر أو قليل. لما نشط، لما ينشط المسلم يحصل العلم. انشط في طلب، اسعى، اخرج، اسأل، تحصل علوما، ذاكر، اجتهد، تحصل علوما. آه من الكسل هذا. والوقت يمر يمر وتظن أنت أن فعل الشيء يتعبك، لا والله، فعل الشيء وتحصيل المراد ينشطك. ولهذا أكثر الناس همة أكثر الناس عملا، فإن الله يرزقك. من جعل ورد ثلاثة أجزاء هيقرأ أربعة وخمسة، من جعل ورد أقرأ لن يقرأ. اجعل لنفسك واجتهد ييسر الله عليك الطاعة. ألا ترى أن حالك في الاعتكاف يختلف عن حالك خارج الاعتكاف؟ أنت تقوم الليل في الاعتكاف سهل يسير جدا. الآن أين أنت من قيام الليل؟ أنت تقرأ في رمضان الأجزاء الكثيرة، الآن أين أنت؟ هو أنت، هو أنت، ما الذي حصل؟ هو أنت. فالكسل مفتاح الحرمان، الكسل مفتاح الحرمان. النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما قال كما في الحديث الصحيح: أيكم الذي عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أيكم الذي أنا 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 أنا. يعني وطن نفسه على هذا يا إخوان، وطن نفسه. ما في كسل عند الصديق رضي الله عنه، ما في كسل، ما في كسل. وقد كان بعض السلف عبد الرحمن المهدي يقول: لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيء. ستموت غدا وعرف أجل إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيء. معناه يا أخوان أنه قد أتى بالأعمال على أكبر قدر يمكن أن يفعله المسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن النية أكبر الأسباب.
والكبر مفتاح كل شر. الكبر، وما الكبر؟ أمران، ها، بطر الحق وغلط الناس. ترد الحق تكبرا وتحتقر الناس، هذا هو الكبر في أقصر صوره ومعانيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكسل مفتاحه حلم، والكبر مفتاحه كل شر. استكبر إبليس أن يسجد فكان ماذا؟ واستكبر المشركون أن يؤمنوا برسوله فكان ماذا؟ واستكبر فرعون أن ينقاد لموسى فكان ماذا؟ واستكبر أهل البدع أن ينقادوا للسنة فكان ماذا؟ الكبر مفتاح كل شر. الشح والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم. لا يذهب إلى أختي حتى لا يعطيها شيء، لا يزور أخا حتى لا يعطيه شيء. الشح والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم. ولهذا الله قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والسماحة، السماحة مفتاح كل خير. السماحة بشاشة في الوجه، السماحة سهولة في التعامل، السماحة لين في الجانب، السماحة غض الطرف عما لا يعنيك، السماحة عدم الانشغال بسفاسف في الأمور، السماحة لا تجعل همك الأكبر إلا في الطاعة، ودون ذلك خذ الأمور بسهولة ويسر. السماحة مع الزوجة: إن إما التي لم تعد غضاء أعانك إلا أعلم أنك والله متعبة، قومي الله نساعدك. السماحة يجهل الجاهل عليك فتقول له سلاما. السماحة من صحبك في سفر كنت خادما له. السماحة لا تستوفي كل حقك من الناس ولكن سامح. السماحة أن يكون ما أنفقته أحب إليك مما ادخرته. السماحة إذا نزلت بك المصيبة قل قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف في خير منها. السماحة أن ترفق بالحيوان، إنه يشكوك الجمل لأنك تؤذيه. السماحة هي اليسر والسهولة، وإن هذا الدين يسر. السماحة أنك لست الممل في الصداقة ولكنك الوديع الذي يحب الناس ويأنس الناس، إن صفوا معك، إن جلسوا جلسوك، إن 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 إلى آخره. السماحة إذا كنت عالما فلا تتعالى على الجاهل، أشعره أنه العالم أو أنك لا فرق بينك وبينه. السماحة ألا تؤاخذ من أول خطأ وتفتح الطرق. السماحة أن تفتح أبواب التفاؤل والأمل أمام المقصرين. السماحة رحمة بالصغار وتوقير للكبار. السماحة أن تتصالح مع نفسك. هذه السماحة بكل معانيها. عرفتم ما معنى السماحة؟ السماحة ليست شيئا واحدا، السماحة سهولة ويسر، اصطلاح مع النفس ومع الخلق. فمن الناس من تؤذيك صحبته ولو ساعة، ومن الناس من تحزن على مفارقته، من الناس من لا تنساه أبدا، ومن الناس من إذا ذكرته ذكرت الغم والهم. ولهذا النبي قال للداعيين الصحابيين الجليلين: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. يسر، شوف الوصية الجميلة، دعوة إلى الله، زادك وأنت تدعو. يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. ولهذا تجد السهولة عند العالم، لا تجدها عند الطالب المبتدئ، لأنه ما يعرف الرخص، العالم يعرف الرخص. ولهذا تجد السهولة مع العالم، السهولة مع العالم، اليسر مع العالم. فالسماحة مفتاح لكل خير وسبب لكثرة الخير والفضائل، وخصوصا إذا انضم إليها الصبر. فالصبر والسماحة
أثرهما جليلة وثمرتهما جميلة. طيب، ومن ذلك
أن النية أكبر الأسباب وأنفعها وأقربها لحصول المقاصد النافعة، وينبغي أن تفرض بفصل.
نعم، النية أبلغ لو تدبرتها وأكثر في تحصيل الأجور ربما من العمل. وأنصح نفسي أخواني نصيحة، وطن نفسك على كل خصار الخير، فالخصلة التي تقدر عليها وهي متاحة لك افعل، والتي لا تقدر عليها انوها إذا قدرت عليه. مع كمال أنفق، طب فقير لو أن لي مثل مال فلان لأنفقت مثل ما أنفق. أنت لست بطالب علم، تمنى أن تكون عالما وسل الله. أنت لست صاحب حلم، اسعى وانوي أن تكون صاحب حلم. ما يقصر عنه عملك أبلغه بنياتك. ولو التفت إلى النية ما غادرت نفسا إلا أن يكون لله. من الذي ينوي عند النوم نية يؤجر بها على النوم؟ من الذي ينوي عند الطعام نية يؤجر بها على الطعام؟ من الذي ينوي عند العمل في الحقل أو العمل في أي عمل يعمله فيؤجر على عمله؟ من الذي ينوي في لبس ثيابه؟ من الذي ينوي عند جماع أهله؟ من الذي ينوي عند حصول ولد؟ من الذي ينوي؟ النية مجالاتها يا أخواني كثيرة، ومن هنا تكون داخلا تحت قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نحن جميعا مقصرون في جزء كبير من حياتنا لن نجعله طاعة لله، لن نجعله طاعة لله، ألا هو جانب النية. إذن وطن نفسك أن تكون أوقاتك كلها معبأة بالطاعات، إما طاعة تفعلها وإما طاعة تنويها. دخلت أشهر الحج، ما عندك مال ولا عندك أي شيء ولا تأشيرة ولا شيء، إنو الحج أن يبلغك الله، إنو أن تحج، إنو سل الله عز وجل الحج، فإنك تؤجر على نيتك، إنما الأعمال بالنيات. إنو الجهاد، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، يبقى فيه غاز وفيه محدث نفسه بالغزو. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيك. إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله الدرس القادم سأحضره. وانت عندك مشاغل اصلا صعب تحضره، انوي تحضره وسعى في هذا. طب ان لم يتيسر انت ماجور على ذلك. انما الدنيا لاربعه نفر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقول: لو ان لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل. فهو بنيته، فهما في الاجر سواء. اي واحد سابق في عمل تمنى أن تكون على هذا العمل. وددت لو كنت أعلم أهل الأرض والناس ترجع إليه وتأخذ بكلامي فأدلهم على السنة. وددت لو أني لو قام جهاد ضد الكفار وكنت في الصف الأول. وددت إنوي إن لم تفعل فعل وعجزت عن فعله ببدنك فلا تعجز عن فعله بماذا؟ لكن تترك النية والعمل، وقد تقدر عمل فتترك العمل ثم تترك النية، حرمان عظيم جدا يا اخوان. والله انا مشغول يعني، انا بس ورايا كده، انت عارف بقى المطالب الحياة وكذا. طب يعني مثلا تحضر دروس، طب تابع، طيب ايه رأيك انك انت تعمل منهج تحفظ مثلا وتسمع كل شهر؟ ما فيش في باله الكلام ده كله، اصلا انا بصراحة مشغول، اصل بصراحة عندي مشغول. انت عارف ده انا بس يا شيخ بدفع الشقة 4000 جنيه، وبدفع مش عارف عندي العيال 3000 جنيه، وبعدين عندي ادي 7000 جنيه، وبعدين والله 10500 يا شيخ، والله انا عندي اصلا بجيب شهر 8000، وبعدين 2500، وانا انت نجيب آلة حاسبة. وبعدين الى متى؟ مش هتخلص مش هتخلص. لكن انوي حتى مع الاعمال دي هتجد الدقيق. انت الان حتى لو جدت الساعة يوم الاجازة عندك مش يوم طلب علم، مش انت عندك اجازة باستغلاء، لا لانك قصدت على ذمة بقى التلاتة والاربعة والسبعة واثنين والعشرة ونص، نزل اثنين ونص بقى خمسة ونص مش عارف ايه جبنا، ما انت على النية كده. لكن لو انت على نية الطلب وحتى قضيت الوقت ده، ها اول ما تجد يوم الاجازة يبقى يوم الطلب، اول ما تجد الدقيقة الفراغ يبقى دقيقة المتن محفظ فيه، بيت واحد سطر واحد، ليه نويت كل شيء الا ان تطلب؟ ليه نويت كل شيء الا ان تسمع العلم؟ ضع لنفسك كل يوم ثلاثة لا تنم الا بسماعهما. ابن باز الالباني العثيمين رحم الله الجميع، اسمع هؤلاء كل يوم ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة، نصف ساعة نصف ساعة نصف ساعة، خمس دقائق خمس دقائق، دقيقة دقيقة دقيقة. لو كانت هذه همك لرأينا ذلك، لأن الدنيا لو حرصنا عليها لاستغللنا كل لحظة كل لحظة فيه، لأنها دنيا لأنها دنيا. أنا سكنت البيت الحمد لله، طب أنا عايز أعمل عش كده أربي فيها شوية طيور، جبت شويه طيور، طب لو خلوهم شويه معيز مش كده بقى احسن؟ طب ايه رايك انا معايا باقي معايا من مباني 50,000 عايز ادوهم اخ محمد عشان تجيلي فيهم. طب بقول ايه الاخ محمد ده مش طب اوديهم اخ رمضان، طب مش عارف، طب اعمل ايه، طب اسوي ايه؟ زوجتك تقول طب احنا بنوفر، طب نعمل، ما شاء الله ما شاء الله، مش محتاج شيخ، اظن مش محتاج شيخ تستشير، مش محتاج شيخ تستشير، مش محتاج شيخ يعمل لك منهجيه، صح؟ هذا هو إخواني بارك الله فيكم. طب في بقى منهجية هو اعكس، إن الناس يقولون أكثر أبغرين ولولا آيتين في كتابه ما حدثت حديث، ثم تل الآيات ثم قال وإن إخواننا المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا صار كذا، وإن أبغرين كان يلزم النبي بشبع بطن فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمع. ما الذي فتى أبا هريرة؟ ملء البطن بس، هو كان يتبع النبي بشبع بطن بشبع بطن، يقول لك كنت أخر مغشيا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيء الجاي فيضع قدم على عنقه يظن بي الجوع وما بي إلى الجنون، يظن بي الجنون وما بي إلى الجوع. حصل راوية الإسلام، راوية الإسلام يا شباب، راوية الإسلام يا هشام قبل الشباب، راوية الإسلام أسلم بعد 20 سنة من عمر أمة الإسلام سنة 7، راوية الإسلام أسلم سنة 7 بقي 3 سنوات، ماذا عسى يعني أن يصنع؟ شفتوا الهمة يا إخواني؟ شفتوا الهمة؟ شفتوا النية؟ ابن عباس يفكر كيف يدخل بيت النبي في ليلة مأمونة، يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصغير صبي، فينام على سريره وفراشه صلى الله عليه وسلم، وعمل النام خاص بعد العشاء عمل النام، جاء النبي نام الغليم، ايوه نام الغليم، الغليم سمع كل حاجة اصلا، هو جاي ينام، هو جاي ينام، لا هو جاي يتعلم، هو جاي ينقل الهدي الذي لم يره في المسجد، يرى النبي في المسجد، اريد ان ارى النبي في البيت، أريد ليلة من النبوة، أريد أن أصحى بالنبوة ليلة، أريد أن أرى ليل النبي كما أرى نهار النبي. نام الغلي، أيوة نام الغلي خلاص، وبعدين نايم والنبي نايم هو صاح، يقول فقام فمسح النوم عن عينيه وقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض، ثم قام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، ثم قام يصلي، قال فقمت ففعلت مثل ما فعل، ثم قمت عن يساري فأضارني عن يميني، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، وهكذا ليلة ليلة من النبوة لم ينم ابن عباس رضي الله عنه. في الصحيحين أيضا، في الصحيحين يخرج النبي يوما من الخلاء فيجد ماء موضوعا من الذي وضع هذا؟ قالوا عبد الله بن عباس. قال اللهم علمه التأويل. حركة بركة. أكن حط شوية مية يبقى طب ما انا روح ما فاتت بقى ما تروح فيه زي سقي الكلب كده. طب ما انا اجيب اسطبل الكلاب وهسقيهم عشان لا 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 ده الكلب بيلهى في عطش وبيطوف حول البئر ومش قادر. فوقعت الشفقة في قلب المرء. طيب نسقيه مفيش فيها لا مفيش قال. طب والماء ده بعيد قوي. طب فين اجيب ايه؟ مفيش حاجة خالص والماء بعيد. طب مفيش حاجة. شوف الصادق خلاص همشي بقى وانا يعني لا يكلف الله نفسا وسعها. طب اجيب ايه؟ اجيب خفي. اجيب خفي. من الذي يفكر الا صادق يريد بالفعل؟ خلعت الخوف. طب اجيب ازاي؟ في حب مفيش حب مفيش الا ننزل بقى اتكبد المخاطر. طب انزل تنزل وتجيب وتعلق وتطلع وتسقي كلبا. طب يمكن بقى القمرات بتصور عشان هترفعها اليوم على موقع 10 مليون. لا مفيش حد بيصور ابدا. وهي بغي تتاجر بفرجه واراد الله ادراكها برحمته فهيأ لها هذا. حد شاف؟ حد شاف الا ربي سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم فانظر هنا ان عدم الناظر فقدت الآلة. الماء غائر فين الميه؟ وتحملت كل هذا. فنقطة واحدة من هذا الإكسير كفيل أن يزيل جبالا من الذنوب. مش بغاء بس. يبقى هذا هو يا أخواني هذا هو. يبقى إذن تاجر مع الله بالنية. حاول أن تجعل حياتك كلها لله. أسأل ربي جل في علاه أن يوفقني وإخواني ومن يستمع لهمة عالية وصدق. قال ابن القيم ولا بد لطالب العلم من همة ترقي وعلم يبصره ويهدي. من همة ترقي وعلم يبصره ويهدي. كان ابن عباس يتوسد بيوت الصحابة بعد موت رسول الله ينام على العتبة فيخرج الخارج من الصحابة. من ابن عباس ابن عم رسول الله؟ هل أمرتني فأتيتك؟ احتراما لآل البيت. هذا ابن مسعود يقول لو أعلم والله والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطالة لركبت إليه. لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطالة لركبت إليه. من أنجب تلامذة الإمام مالك ابن القاسم. تزوج ابن القاسم تزوج حملت امرأته رحل إلى مالك حتى تلد المرأة ويعود. طب ينتظر حتى تلد. رحل إلى الإمام مالك رحمه الله لزم الحلق لزم الحلق ثم لزم العتبة عتبة البيت يجلس وربما نام. إذا خرج مالك خرج معه. يقول رحلت إلى مالك 17 سنة لزمت بابه 17 سنة لم أبع فيها ولم أشتري لم أبع فيها ولم أشتري. وفي يوم وفي حلقة مالك جاء بعض الناس فإذا بشاب يسأل أين ابن القاسم؟ فين ابن القاسم؟ قالوا هذا هناك. طبعا انقسم تحت قدم ملك في الحلقة. ابن وهب كان ينافسه 40 زمن طويل، لم يأتي ابن وهب إلى حلقة مالك إلا ويجد ابن القاسم قد سبق، فقال أين ابن القاسم؟ فأشاروا إليه، فذهب إليه فاحتضنه. قال ابن القاسم: فشممت منه رائحة البنوة. من هذا؟ هذا طفل، هذا الجنين الذي ترك في بطن أمه، يلحق بأبيه اليوم شابا يافعا 17 سنة، يلحق بأبيه. فما ضاع الحمل ولا ضاع ابن القاسم، فصار حاملا علم مالك إلى الناس. حياة يا أخواني يحتقر الإنسان نفسه أمامها. إيه والله يا أخواني، نحن إذ نذكر هذا والله نخاطب أنفسنا بهذه القوارع لعلها تفيق من غفلتها، لعلها تنشط، لعلها تخرج منها من غفلتها وتدرك أننا سبقنا فعلا، سبقنا حتى لا تغتر نفسك، اعرضها على الأكابر، حتى لا تنظر أنا أنت من، أنت من، أنت نقطة من بحر، لو كنت من بحرهم فلك شرف، شرف عظيم. أنت من، أنت من، أنت من، أنت مسبوق علما وعملا، أنت مسبوق اجتهادا ودعوة، أنت مسبوق. إن كنت قائم على دار تحفيظ، ولا كنت قائم على منبر، ولا كنت قائم على محراب، ولا كنت قائم، أنت من، أنت من، أنت من. ولهذا أخواني سير الصالحين، سير الصالحين مهمة. القصص هذا جند من الله، فإن القدوة لها أثر عظيم في النفس، والإنسان بينشط إذا قدمت له تلك التراجع، لأنه قد يقل القدوة في زمانك، لكن إذا نظرت إلى قدوة السلف وعرضت نفسك، سبحان الله. هذا أبو هريرة، هذا أبو هريرة اللي يمر به أبو بكر يسأله عن آية من أجل أن يستلحق البيت، فيجيب ويمر، وعمر يجيب ويمر، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالها النبي له: بأبي هو وأمي ونفسي وروحي. يقف عند الحيوانات والطيور، ألا يقف عند سادة صحابته؟ قال: قم يا بهر تعال. ودخل البيت وسأل: هل عندكم شيء؟ قالوا: لا، إلا إناء من لبن أهده لك بنو فلان. الحمد لله، سيشرب أبو هريرة، الحمد لله. يا أبا هر، نعم، اذهب إلى أهل الصفة فأتني به. قال أبو هريرة في نفسه: وماذا عسى أن يصنع هذا الإناء في أهل الصف ولم يكن من طاعة النبي بد؟ يعني ما قال يا صوت، طب أنا جوعان أشرب، وذهب يا أهل الصفة، فأتوا عشرات فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لعل أبا هريرة يشرب أولا والباقي يعطى لأهل الصف. قال: أبا هر اسق القوم، ومعلوم أن سق القوم آخره، خذ 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 حتى فرغ. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من بقي أبا هريرة؟ قال: بقيت أنا وأنت رسول الله، بقيت أنا وأنت. قال: أشرب إناء. قال: أشرب، فشرب، فشربت. قال: أشرب، فشربت. قال: أشرب، فشربت، حتى قلت: يا رسول الله والله لا أجد له مسلكا. ثم دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا ينشطنا يا أخواني. أخواني إحنا في حاجة، في حاجة، في حاجة إلى أن نفيق من رقدتنا وغفلتنا. وهذا لن يكون إلا بأن ترق لتنظر ببصيرتك نظرا يخترق حجب الزمان والمكان لترى أقواما هم قمم اصطفاهم الله لصحبة النبي، سلف كرام، حتى تعرف قيمة كلمة السلف. ما معنى السلف؟ إنني أعجب من قوم يقولون، بعضهم يقول هشام البيري بيقول السلفية الخياط السلفي الخياط السني، دخل لنا السلفية في العقيدة النفسية في السلفية والأخلاق في والله أعجب، والله أعجب. ألا تعرف إن الأخلاق أصل من أصول أهل السنة؟ كيف يعني أصل؟ الأخلاق دي أدب، أصل كيف؟ أخل الأخلاق أصل، أصل في التربية، كيف نربي أمتنا؟ أصل أهل السنة والجماعة في ذلك وسط بين طائفتين، بين تربية علماء الكلام والفلاسفة وبين تربية الصوفية أصحاب الوجد والمنامات، يربون على ماذا؟ وعلماء الكلام يربون على ماذا؟ والصوفية يربون على ماذا؟ أشار إلى هذا ابن تيمية في آخر العقيدة الوسطية. أيوة نعم، خياط السن، خياط السن، أيوة نعم، أيوة نعم، دابة السن، أيوة نعم، جنية السن، أيوة نعم، جارية السنة، ده موجود في كتب السلف، أيوة نعم. وليس معنى هذا أن المخالف مبتدع، لكن الموالي سلفي، فأختاروا خياط من بين الناس السلف، يبقى موالاة، يبقى هذه من مقتضى السلفية، صح؟ من الذي يغسلني؟ من الذي يغسلني؟ من الذي يلحدني؟ من الذي سيصلي علي؟ سلفية؟ آه سلفية، سلفية، سلفية الموالاة، آه سلفية، نعم نعم سلفية. فلا بد من الاقتداء بالسلف الصالح، لا بد. انظر إلى جار السنة أبو حمزة السكري، له جار يبيع بيت، فقال له المشتري بكم؟ قال 4000. قال كثيرة يعني 4000؟ قال 2000 ثمن الدار و2000 جوار أبي حمزة السكري. أنا ببيعنا كبت 4000، 2000 ثمن الدار و2000 للجوار، أليس يا إخواني المكان يرفع ثمنه لجودة موقعه؟ وفي موقع أعظم من أن تجاور صاحب سنة؟ فبلغ ذلك أبا حمزة السكري فأعطاه 4000 وترك. لا تبقى، تبقى. فلا إن نعجب من أبي حمزة السكري في هذا، فلنعجب من جاره الذي عرف قدره. فأسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يحفظنا وإياكم بالهدى، وأن يجعلنا وإياكم من أهل السنة بحق، ومن أتباع السلف بصدق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.